يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. الولاية المقصود بها المحبة والنصرة، معنى ذلك لا تنصروهم، لا تحبوهم. ولا شك أن المحبة القلبية هي الأمر المنهي عنه والذي له أثر في الظاهر، يعني إذا كانت المحبة القلبية موجودة فمعنى ذلك أن العمل الظاهر من التعاون والمساعدة والنصرة ونحو ذلك يكون تابعا لها. وفرق العلماء بين الموالاة والتولي، وهذا التفريق مهم جدا، حتى لأنه ينبني عليه أحكام. فلذلك الموالاة هي المعاشرة أو تقديم الخدمات أو التعاون في أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، وأما التولي فهو الاتباع والمحبة في القلب والنصرة والتأييد. ولذلك ليس كل موالاة تولي، ليس كل موالاة تولي. وما قد يحصل من تعاون بين أهل الإسلام وبين غيرهم من أهل الأديان فلا يكون على نسق واحد في الحكم، فمنه الأمر الذي كفلته الشريعة وهو جائز، ومنه الأمر الذي نهت عنه الشريعة وهو المقصود هنا بالتولي: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم ذكر الله جل وعلا قال: بعضهم أولياء بعض. وهذه الولاية التي بينهم هي في الحقيقة زائفة غير حقيقية، وقد بين الله جل وعلا في مواضع من كتابه نحو ذلك. قال الله جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فيما بينهم هناك عداوة وبغضاء. ويقول الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فيظهر لك من حالهم أنهم على قلب واحد أو على اتفاق واحد، وهم في الحقيقة على قلوب متنافرة. فالمقصود بذلك أن الله جل وعلا نهى عباده عن أمر التولي. وأما ما كان من بيع وشراء ومعاهدات ومصالحات ونحو ذلك فهذا مما دلت عليه الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام مات وذرعه مرهون عند يهودي في شعير، وصالح اليهود من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع في المدينة. فالمعاهدات والمصالحات هذه لا يلزم منها قضية إيش؟ قضية التولي. فلا بد من التفريق بين ما كفله الشرع وما أجازه في المعاملات مع غير المسلمين، وما جاء المنع فيه في مثل هذا الأمر في قوله جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده. قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة النادمين، أي على ما كان منهم إما لم يجد عنهم
إما لم يجدي عنهم
شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتألون فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
نعم، الله جل وعلا قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، هم المنافقون، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض هو مرض النفاق، إبطان الكفر والإظهار الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض شك وريب نفاق يسارعون فيهم، معنى ذلك يسارعون إلى تولي اليهود والنصارى، إلى توليهم. وهم ماذا يريدون؟ هم يريدون الحفاظ على أنفسهم، لأن الذي لا يعتقد دينا يبحث عن مصالحه الشخصية، عن أمر معاشه، عن طعامه وشرابه، ويقدم ذلك على أمر ماذا؟ على أمر دينه. فهم ينظرون، إن كانت الغلبة لأهل الإسلام فهم مع المسلمين، وإن كانت الغلبة لغير أهل الإسلام فهم معهم. فقال الله جل وعلا: يسارعون، وكلمة يسارعون فيها من المبادرة وليس فيها من الاضطرار. فرق بين ما قد يفعله الإنسان اضطرارا وما يفعله اختيارا راغبا. وهذه الآية لا تفيد حتى في حال الاضطرار، بل يتفيد قضية المسارعة والمبادرة إلى هذا الفعل. قال: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. دائرة معنى ذلك، قالوا ما تدور به دوائر الدهر، يوم لك ويوم عليك، يوم أنت في رفعة ويوم أنت في انخفاض، ويوم في نصرة ويوم في هزيمة، وهكذا. فيقول: نخشى أن تدور علينا الدائرة، فتمر علينا الأيام ونصاب بسيطرة هؤلاء وبتمكنهم وبقوتهم، فلذلك نحن نسارع إلى، وهذه من الأعذار. طيب، قد يقول قائل: لماذا هم يبدون هذا للمسلمين؟ لأنهم يخافون منهم لما رأوا من قوة أهل الإسلام ومن تمكنهم. والله جل وعلا أخبر عن ذلك في قوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم. طيب، ما العلة؟ ولكنهم قوم يفرقون، الفرق الخوف، ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون. فهذا الذي دعاهم إلى قضية أن يبرروا للمسلمين. أما لو كان أهل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ضعف، ما احتاج هؤلاء المنافقون إلى هذا التبرير. فقال: يقولون نخشى أن تصيبهم دائرة، يتأولون يعني في مودة اليهود والنصارى. قال: فعسى، وعسى من الله نافذة، كما يقول العلماء، عسى من الله واقعة لا شك فيها، كما جاء عن ابن عباس، وهذه من قواعد التفسير أن كل عسى في القرآن واقعة. معنى ذلك أن ما يأتي بعد عسى من الإخبار هو واقع ولا بد. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة، أو الحكم القضاء، كما جاء عن فيما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يعني القضاء والفصل. يأتي الفتح بمعنى الحكم، ما الدليل على هذا يا أخوان؟ من يذكر لنا آية من كتاب الله؟ أحسنت، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي حكم بيننا وبين قومنا. يأتي الفتح بمعنى الحكم، فقوله جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق معنى ذلك احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وقال بعض أهل التفسير في قول الله جل وعلا فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني فتح المسلمين لبلاد المشركين على وجه العموم، يعني يأتي النصرة ويأتي الخير بعد ذلك. فقال جل وعلا فيصبح هؤلاء أهل النفاق على ما أسروا في أنفسهم من موالاتهم لهؤلاء نادمين. لماذا؟ لأنهم سيرون نصر المسلمين وتمكن أهل الإسلام ونحو ذلك، فيحصل لهم هذا الندم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول، ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء، ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فتقديره أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. قال مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
يعني اختلف القراء في هذا الحرف في الواو، منهم من أثبت الآن في أول الآية ويقول الذين آمنوا، منهم من قرأها يقول الذين آمنوا بدون الواو، ومنهم من قرأها بإثبات الواو. فمن قرأ بإثبات الواو هم الجمهور، ثم اختلف ضبطهم ويقول الذين آمنوا أو ويقول الذين آمنوا على النصب أو على الرفع، على النصب أو على الرفع. قرأ أبو عمرو على النصب ويقول، والمعنى هي مرتبطة بما قبلها وعسى أن يقول الذين آمنوا، هي الآية في التي سبقتها فعسى الله أن يأتي بالفتح وعسى أن يقول، هكذا يكون التقدير، واضح؟ طيب على الرفع ماذا سيكون؟ الاستئناف. أحسنت أبا أنس، على الاستئناف، على الابتداء، على الاستئناف. والأصل يا إخوة، إذا يعني الأصل الاستئناف والابتداء، ولا أن يبنى على ما قبله؟ أصل في كلام العرب الابتداء، الابتداء. لذلك دائما إذا جاءت الجملة في أول الكلام إيش يقال عنه؟ إذا كان من الأسماء يقال إيش؟ يقال مبتدأ، مباشر يعرب الابتداء. فالأصل ذلك، إلا أن يكون هناك علاقة ظاهرة بما قبله من عامل سبقه. فقال الله جل وعلا ويقول، ومنهم من قلنا حذف الواو يقول الذين آمنوا. نعم، يعني في قول الله جل وعلا أقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم يعني أبلغ ما يكون من الأيمان، واليمين والقسم والحلف هذه كلها بمعنى واحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني وإذا وقع أمر أو حدث حادث، وقال الآخر وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأوي إليه وأتنصر معه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات، وقال إكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، سألوه ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. رواه ابن جرير.
نعم، يعني اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، فمنهم أن ذكر أن من المنافقين من قال سأتبع اليهود، ومنهم من قال سأتبع النصارى، وهذه يعني أحوالهم فيما ذكره أيضا أو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أشار إلى قضية أبي لبابة ابن عبد المنذر، وهو أنه حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، وهما أحد الثلاثة القبائل والجهات اليهودية التي صالحها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقضوا بعد ذلك العهد، فسألوه ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح. وهذا الأمر لا بد له من توجيه صحيح، إذ ليس المقصود النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعاقد ويصالح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوفى من يفي بعهده وبصلحه، فإما أن يحمل على قضية النقض، أي إن نقضتم حاربكم، هذا على التسليم بصحة الأثر، وفي إسناده مقال، وفي إسناده مقال. الأمر الثاني الذي ينبه إليه أن تصوير الإسلام بأنه جاء للذبح، فهذا تصوير مشين. الإسلام جاء لسعادة البشرية، جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور، جاء لهدايتهم، جاء لنجاتهم، جاء لإصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية، فهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان. فتصوير أن الإسلام جاء بالذبح وبالقتل هذا لا يليق بالإسلام ولا بسماحة الإسلام ولا بمحاسنه رحمك الله. الجانب الآخر مما يطرق في هذا النحو أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا ادعاء عريض لا صحة له في تاريخ الإسلام. الإسلام انتشر بتجاره أكثر من انتشاره بالقتال وبالفتوحات، ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا قناعة بهذا الدين ومحبة له ومعرفة لمحاسنه. فالدعوة بمحاسن الإسلام هو سبب لإدخال الناس في دين الإسلام، إنه دين رحمة، والله جل وعلا قال إنا أرسلناك إيش وما أرسلناك إلا رحمة. وما أرسلنا، لو كان القضية أن الله عز وجل أرسل نبيه لقتال الناس قال وما أرسلناك إلا لقتالهم، قال وما أرسلناك إلا رحمة. فدخول الإنسان في الإسلام هو رحمة به وشفقة عليه ونجاة له، فلا ينبغي أن يصور الإسلام على غير هذه الصورة. وأما ما يتعلق حتى في قضايا الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي المراد به نجاة الناس، ليس المراد به قتلهم، وحتى في قضايا قتال المسلمين للأعداء يا إخوة، حتى في الحفاظ على المسلمين، وتأملوا في قضية أهمية الشهادة في سبيل الله، أمرها عظيم ليس كذلك؟ أمرها عظيم، لكنها هبة لمن حصلت له، لا أن يسعى الإنسان ليقتل نفسه حتى يكون شهيدا. ونبه على هذا العلماء أنه إذا كانت هناك المعركة بين أهل الإسلام وبين غيرهم، ليس معنى هذا أن المسلم يسعى إلى أن يقتل نفسه حتى يكون شهيدا، يعني يبادر إلى قضية أن يقتل فيكون شهيدا، لا، بل ينبغي أن يحرص على النصر وأن يحافظ على نفسه. ولو كانت نية أن يقتل في المعارك لا مات جيش المسلمين، وهذا غير مطلوب. فالإسلام جاء برحمة الناس، جاء رحمة لهم وجاء شفقة عليهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع، فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي، فقال فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا، ثم قال ويحك أرسلني. قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. قال ابن إسحاق فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من في المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
يعني كان حال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين المنافحة والمدافعة عن اليهود مع نقضهم للميثاق، وكان هذا الذي من بن أحد بني عوف من الخزرج قائما على أمر الموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتبرأ أن يكون له حلف معهم، وقال أنا مع الله ومع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد أبغضهم سعد بن زرارة.
أسعد
بن زرارة، فمات. رواه أبو داود.
نعم. هنا لابد أن ننتبه إلى قضية، وهي مسألة ما قد يفعله بعض أهل المنتسبين إلى الإسلام وهو مشابه لذلك للمنافقين، من قضية إظهار مكنة ومكانة اليهود والنصارى على أهل الإسلام، وكثرة الثناء عليهم بما يدل على التنقص من أهل الإسلام، فإن هذا اغترار، وربما بعضهم يكون عن جهل، وقد يكون بعضهم عن نفاق، فإن النفاق لم ينتهي ويبقى إلى قيام الساعة، ولا يزال أهل النفاق ينخرون في أهل الإسلام ويضعفونهم ويفرحون بنصرة أعدائهم عليهم ويشيدون بهم ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون معتزا بدينه ومتمسكا بشريعته ومفتخرا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون معتديا على غيره، فإن الله جل وعلا لا يقبل العدوان، وأما معاملتهم بما كفله الشرع فهذا أمر آخر، لكن أن يعتدي على الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في بدعوى عدم موافقتهم لهم في دينه فهذا لم يأتي به الشرع، لكن أن يقابل أيضا في جهة أخرى بكثرة الفرح بانتصارهم وبقوتهم وبتقدمهم ويقابل هذا أيضا التنقص من أهل الإسلام فهذا لا يفعله شخص معتز بدينه مفتخر بشريعته منتسب إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي يرجعوا عن الحق إلى الباطل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء وقد تكرر معنا كثيرا، ويذكر هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والجانب الآخر أن مخاطبة الله جل وعلا لأهل الإيمان بهذا اللفظ يا أيها الذين آمنوا يقتضي أن ما هو مطلوب منهم بعد هذا النداء هو من أمر الإيمان والتعبد لله سبحانه وتعالى. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن من يرتد عن الدين فإن الله جل وعلا غني عنه، ومن كمال قدرته سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يأتي بقوم يؤمنون من أهل الإيمان يحبهم ويحبونه. هذه الآية فيها بيان صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب ويحب، الله يحب ويحب. الله جل وعلا قال في أمر محبة عباده له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، فجمع الله جل وعلا بين محبة عباده له وبين محبته لهم، وذكر في الآية التي سماها العلماء آية الامتحان ذكر سبب استحقاق المحبة لله جل وعلا، فقال من قال من العلماء السابقين قالوا ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. فلو سألت الكثير من أهل الإسلام أو لو سألت أهل الإسلام كلهم تحبون الله لقال جميعهم نعم نحب الله، وليس الشأن أن تدعي محبة الله جل وعلا، لكن الشأن العظيم أن يحبك الله. وكيف تستحق محبة الله جل وعلا؟ فاتبعوني يحببكم الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بشريعته هي من أسباب استحقاق محبة الله جل وعلا للعبد. ولا يعني تؤول هذه المحبة كما أول الزمخشري ومن سار على سيره من الصفاتية في تأويل هذه الصفات الخبرية، بل تثبت على ظاهرية وهي محبة تليق بالله جل وعلا، إثبات مع التنزيه، إثبات مع التنزيه. ثم قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جاء أن المراد بذلك أبو بكر وأصحابه، وجاء أن المراد بذلك كما جاء عن ابن عباس ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون، السكون يعني قرية تنسب إلى أو في اليمن، وجاء أيضا في الأثر كما سيأتي أنهم قوم أبي موسى، وهذا موافق لما ذكر في قول جمهور المفسرين، فقد ذكروا أن هذا أمر نزل في أهل اليمن من نصرتهم لله جل وعلا ولرسوله ولمشاركتهم بعد ذلك في أمر الفتوحات. نعم،
قال المصنف رحمه الله وروي عن ابن عباس قال ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون، وروى ابن أبي حاتم أيضا عن الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، ورواه ابن جرير.
نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الآية ذكرت في سياق ذكر المرتدين، في سياق ذكر المرتدين. فيقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره يقول كل من جاء بعدهم ممن يحارب المرتدين فإن الله جل وعلا أو فإنه داخل في قوله يحبهم ويحبونه، فكما أن أبا بكر قاتل المرتدين الله جل وعلا يحب أبا بكر، فمن سار على طريقة أبي بكر في الدفاع عن الدين وفي محاربة المرتدين فإنه داخل في هذه الآية. الأمر الآخر، هل الذي يدخل في هذه الآية فقط من قاتلهم بالسيف والسنان أم من قاتلهم أيضا باللسان والبيان؟ يدخل أيضا من قاتلهم باللسان والبيان بالرد على شبه الملحدين والمشككين والمنافقين والمرتدين، فإنه يدخل في هذه الآية ويكون ممن يستحق محبة الله جل وعلا. وربما في أثر البيان ما هو أقوى من أثر السنان، بعض البيان نافع في الدفاع عن الدين ربما أثره يقوى على أثر السيف، وهذا يدل على فضل العلم ومنزلة العلماء وأثرهم في الخلق ودورهم في نشر دين الله جل وعلا والدفاع عنه في نشر الحق وفي رد الباطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو الضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم،
أي لا. طيب يا إخوة، الله جل وعلا ذكر هنا للمؤمنين صفات، كم صفات ذكر؟ ها نعدها، واحد إيش؟
عزة الله.
طيب أنتم ليش تنتقلون فيه شوي؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة، يجاهدون ولا يخافون لومة لائم، ستة صفات كما قال ابن القيم في هذه الآية هي لأهل الإيمان: يحبون الله ويحبهم الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه من صفات الكمل من المؤمنين، صفات الكمل، لأنها احتوت على ماذا؟ احتوت على نصرة دين الله جل وعلا في قضية الجهاد وفي قضية المحبة، وتضمنت أيضا محبة الله جل وعلا لهم لما يفعلونه، وأنهم لا يترددون ولا يخافون فيما ينصرون به دين الله ولا يعتذرون عن نصرة دين الله جل وعلا، مع أيضا حسن علاقتهم بأهل الإيمان، حسن علاقتهم بأهل الإيمان. قال الله جل وعلا من أول الآية: قال يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمن أحوالهم أنهم مع أهل الإيمان أذلة، والذل هذا ذل رحمة وعطف وشفقة، وإن كان الأذلة جمع إيش؟ ذليل ولا ذلول؟
ذليل،
هي جمع ذليل، لكن يقول العلماء كابن القيم رحمه الله يعني وإن كانت هي في معنى اللغة العربية ذليل، إلا أن المعنى ذلول، والذلول من هو؟ إيش معنى ذلول؟ بماذا يوصف الذلول يا صالح؟ من الذي يوصف بالذلول من الحيوانات؟ الناقة، أنها ذلول، معنى ذلك أنها إيش؟ تنقاد. والمؤمن كالجمل الإيش؟ جاء في بعض الروايات الذلول، وفي بعضها الأنف، يعني الذي ينقاد بسهولة لا يعارض، لأن هذا يدل على ماذا؟ على التواضع. في الحديث: أوحي إلي أن تواضعوا. فهذا حال أهل الإيمان، هو مع المؤمن متواضع لا يخالف. قال: إذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، سهل يسير، حتى في صحبتك له تأنس به. وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الصفات كلما كان عسر المعاشرة، تقول له كرك يقول لك شاي أحمر، تقول له نروح يمين يقول لك نروح يسار، عسر. هذا ليس من صفاتي، ليس من 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 كمال صفات المؤمن في تعامله مع إخوانه، مع المؤمنين، يسير جدا المؤمن. فهذه الصفة يعني كما جاء عن عطاء ابن يسار أنه قال: المؤمن للمؤمن كالوالد مع ولده، كالوالد مع ولده. قال ومع غير المؤمنين كالسبع مع فريسته، يعني في شدة وفي حزم، لكن هذا لا يقتضي الظلم طبعا، بلا شك لا يقتضي الظلم، لكن يقتضي أن موالاته وأن محبته لأهل الإيمان وأنه يسير معهم سهل. وإذن المؤمن ذلول والمنافق عنده الذل ذليل، لذلك ينقاد إلى قضية ما ينفعه ويكون ذليلا عند أهل الكفر ونحو ذلك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله أربع تعشق الذل، أربع أو يعشقها الذليل. الكذاب يعشق الذل، والبخيل، والنمام، والجبار. هذه الأربعة علاقتها بالذل قوية، فتجد أنه كذاب لأنه يريد مصلحة فيذل نفسه، ولا يمكن للصادق أن يكون ذليلا. الصادق عنده من قوة الصدق ما تعينه على قضية إيش؟ العزة. والذي يناقض الذل إيش؟ العزة، الذي يقابلها العزة. فالمؤمن عزيز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وعز المؤمن إيش؟ استغناؤه عن الناس. الكذاب لماذا يكذب يا إخوة؟ إما في طلب حاجة أو في دفع مضرة، حتى ينفر عن الصفات الحسنة، وترتبط هذه الصفات بعضها ببعض، كما يقول العلماء، يقولون البخل يرتبط بالكذب، والكذب يرتبط بالجبن، ونحو ذلك من الصفات الذميمة. فيكون كذابا، نماما، بخيلا، وجبارا. معنى جبار يعني عنده تسلط على غيره إذا تمكن، عنده تسلط على غيره إذا تمكن. فأسوأ ما يكون الكبر، الكبر صفة ذميمة ويقابلها التواضع، لكن أسوأ ما يكون الكبر في أهل العلم. إن أهل العلم الأصل أنه كلما ازداد علما كلما ازداد إيش؟ تواضعا، لا يرى نفسه شيء. قال كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، يقول الشافعي رحمه الله، كلما ازداد علم يرى أنه في جهل وينقص من العلم الكثير. لكن أبو شبر هذا أول ما يبدأ بطلب العلم خلاص يرى نفسه شيء فوق، حتى يقول أحد العلماء، يقول إذا سأله سائل كذا يقول ينظر إليه يقول ما سمعتك، يقول هذه الكلمة، يقول هذا العالم، يقول وقد ملأ سمعه الكون، سمعه لكن لا يريد يتعالى، فيقول نعم ما سمعتك. وهكذا يبدأ يتعامل بفوقية، أسوأ ما يكون والله. لذلك العلم يهذب ويؤدب، وحال طالب العلم قبل طلبه ليس حاله بعد الطلب، وفي أول الطلب ليس حاله بعد ذلك. وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، وازداد حسن تعامل مع الخلق، وكان لينا قريبا محببا ذا مودة ومحبة وتآلف مع الآخرين. وتجد هذا في قدوته صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يأخذه الطفل وتأخذه العجوز حتى يقضي لها حاجتها، فلا يتعالى ولا يتكبر. وهنا أمر مهم جدا، لست بحاجة شديدة إلى الاعتذار عن أخطاء ما قد يحصل من بعض العلماء، يعني لا تبرر، لست بحاجة إلى التبرير، يبقى فعل الخطأ خطأ، واضح؟ لأن البعض إذا جيء له بفعل قال لا هذا يكون من التأديب وهذا يكون من كذا وهذا، يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه طبائع واجتهادات ونحو ذلك، لكن يبقى أن القدوة والأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، في جميع الأحوال. ويجب على العالم وعلى الجاهل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، هذا الأصل. وأبى ما قد يقصده هذا العالم من مثلا من شدة أو نحو ذلك، فهذا فيما بينه وبين الله جل وعلا من اجتهاده، وإذا اجتهد العالم فله وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. إذا كان يريد مثلا بأمر حسن التربية للطلاب أو نحو ذلك، لكن يبقى أن القدوة في هذا الباب وفي غيره هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عن ذلك صاد، ولا يحيك فيهم لومة لائم ولا عذل عاذل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا.
وإن أدبرت يعني الرحم، وإن أدبرت، إن في الحديث ليس الواصل بالمكافئ. نعم.
وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وواثقني سبعا، وأشهد الله على تسعا، أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. قال: وبسطت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. وروى الإمام أحمد أيضا عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول
لا يمنعن أحدكم
رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم.
نعم. يعني ألا لا يمنعن أحدكم رهبة، ما إعراب رهبة؟ ها؟ مصطفى. نعم، فاعل، ونقدم المفعول لا يمنعن أحدكم، وإلا الأصل لا يمنعن رهبة الناس أحدكم، فقدم المفعول هنا. فهذه الأحاديث وما سيسوقها المصنف رحمه الله هي في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا قضية مهمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة جاءت أدلتها في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة وفي آثار التابعين، وهي تدل على تحصين الدين وعلى حفظ الدين، ولها فقه عظيم. ومن تصدر لهذا الأمر فينبغي أن يعرف قواعده وأن يعرف فقهه وأن يعرف أبواب المصالح والمفاسد، لأنها على ارتباط وثيق بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مجرد الإنكار في حال وجود المنكر، لا كما يتصور بعض الناس. ومن المسائل التي توضح هذا الأمر في قضية إنكار المنكر فقط، والمسائل كثيرة، أنه على أربع مراتب. على أربع مراتب، ما هي يا إخوة؟ قد سبق ذكرها أبا أنس. أغير المنكر بماذا؟ بأنكر منه، هل يجوز؟
منكر مساوي لا فائدة
منه. إذا كان يغير بمثله لا فائدة منه، إذن إما أن يغير بأقل منه، وإما أن يغير بغير منكر. إما أن ينكر بأقل منه، ولذلك جاءت قاعدة الدفع على المفسدتين بارتكاب خفيهما ضررا، قاعدة شرعية عظيمة. وإما أن يغير المنكر دون وجود منكر، بغير منكر. فعلى هذا إذا غير المنكر بأشد منه كان فعله منكرا يحتاج إلى إنكار، ولذلك يجب أحيانا الاحتساب على المحتسبين، أن بعض المحتسبين عنده تجاوز، سواء كان من المحتسبين المحتسب مولى أو كان متطوع، يعني يكون بعضهم يكون محتسب ليس دوره الاحتساب. ما هي جهات الاحتساب يا إخوة؟ هي الجهات الرقابية في كل جهة، الشرطة جهة أمر معروف ونهي عن منكر، الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالمساجد، وزارة العمل فيما يتعلق بالعمال، وزارة التربية فيما يتعلق بال، هذه الجهات كلها هي جهات أمر بمعروف أنه، ولذلك في عندها لوائح في الترقية والحوافز، وفي عندها إيش لوائح أيضا في العقوبات والإنذارات ونحو ذلك. فهذا كله يدخل في ضمن خصائص أو خصوصيات ولي الأمر ومن يعينهم ولي الأمر من نوابه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تقولك أن تكون قلت في ذلك كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي أحق أن تخاف. ورواه ابن ماجة. وروى أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي رب، وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح: ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق.
الأحاديث السابقة واضحة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحديث الأخير قال: لا، ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأنه يتحمل من البلاء ما لا يطيق. والذي يظهر أن علاقته بهذا الأمر هو أن الإنسان يتهاون في قبول المنكرات فيكون مساءلا بعد ذلك فيذل نفسه، يتحمل من البلاء ما لا يطيق، والواجب عليه أن يجتنب أماكن المنكر أو أن ينكر المنكر طبعا بقواعد الشرعية وفقه الصحيح. نعم.
قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي لله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين.
يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الصفات الست من صفات أهل الإيمان قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعبد يحرص دائما أن يسأل الله من فضله، كما قال جل وعلا: إيش؟ واسأل الله من فضله. أنت حينما تقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا يدخل في الفضل عليك في أمر الدنيا وفي أمر الدين، في دينك وفي دنياك، في أبنائك وفي مالك وفي عافيتك ونحو ذلك، فاسأل الله من فضله. ثم قال الله جل وعلا: والله واسع عليم، واسع في تفضله على العباد، عليم بأحوالهم. ثم قال جل وعلا في حال أهل الإيمان قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وليكم ناصركم يحبكم. الذين صفة أهل الولاية معنى ذلك من اتصف بها استحق هذا الأمر من الله، استحق النصرة واستحق المحبة. قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني حال أن من أحوالهم أنهم راكعون، ليس من أحوال إيتاء الزكاة الركوع كما سينبه عليه المصنف رحمه الله. نعم.
وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا في ذلك بأسانيدها الضعيفة، وأبان ابن عوار كل منها
عن عوار
وأبان عن عوار كل منها. ثم قال: وليس يصح منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.
نعم، يعني هذا الأمر كما ذكر المحقق رحمه الله أنه من أكاذيب الشيعة. قال: الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعليا كرم الله وجهه. وهو استدرك عليهم هذا الأمر، ولا حرج علينا إن شاء الله أن نستدرك عليه اختصاص علي بقوله كرم الله وجهه، فإن هذه لا اختصاص لعلي فيها، وإنما يقال لعلي كما يقال عن بقية الصحابة رضي الله عنه. قال: مآثر وفضائل غير ثابتة. ثم أعجب من ذلك أن يستدل بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة علي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فليس هناك بيان أن التصدق حال الركوع أفضل منه في حال القيام أو في حال غير الصلاة، لا يفهم من الآية هذا، وإنما المقصود من الآية ذكر صفات أهل الإيمان الذين يستحقون من الله المحبة والنصرة، أنهم الركوع قال أهل العلم معنى وهم راكعون، معنى ذلك أنهم كثيروا التقرب إلى الله جل وعلا في أمر الصلاة والتعبد لله، هذا المقصود. نعم، ولذلك قال الله عز وجل في آياته: واركعوا مع الراكعين، المراد بها الصلاة، ليس المراد فقط مجرد الركوع، أن يأتي الإنسان فقط ويركع، المراد بها الصلاة. نعم، هو ذكر الجزء ويراد به الكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم، هنا نذكر ما هي الأسباب التي يستحق بها العبد ولاية الله جل وعلا، محبته ونصرته. من هذه الأسباب أولا تحقق الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأمر الآخر المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. قد جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي أو بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جاء في أول هذا الحديث أمر الأولياء. ما هو أول الحديث يا إخوة؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك صفة أهل الولاية. ثم أيضا من أعظم ما يحقق به العبد هذا الأمر أن يكون موحدا لله جل وعلا، قاصدا وجهه سبحانه وتعالى في جميع أموره. ثم أيضا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، العمل بسنته والاقتداء بهديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، الحرص على الاستقامة. والاستقامة كما قال أهل العلم في تعريفهم هي الدين، هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآية. نعم، هذه من أبرز ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قضية استحقاق الولاية من الله جل وعلا لعباده. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، هدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.